بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الشيخ في المسألة السادسة مطالب. هذه المطالب على قسمين: قسم يرتبط بمؤدى الخبر الذي يلقيه المنجم، حيث إنه بهذا اللحاظ تنقسم إخبارات المنجم إلى قسمين. القسم الأول ما يرتبط بالأحكام المعلومة بالتجربة والرصد من قبيل الكسوف والخسوف، اللذين يترتبان على حركة النيرين الشمس والقمر، حيث إن إدامة الرصد وتكرار الرصد وما أشبهه من الأعمال التي يقوم بها الراصد تكشف عن أن هناك ارتباطا ما بين حركة الشمس والقمر والأرض وبين الخسوف والكسوف. وكذلك ما يقال الآن من المد والجازر، حيث إن المد والجازر يرتبطان بحركة القمر. الإخبار المتعلق بهذا السنخ وهذا القسم من الأخبار ليس مندرجا تحت ما دل على ذم عمل المنجم، فالخبر الذي يلقيه المنجم إذا كان من هذا القبيل ليس بمحرم، ويجوز الأخذ به إن أفاد القاطع، ويجوز ترتيب بعض الآثار عليه إن أفاد الظن وكان الظن كافيا في ترتيب تلك الآثار. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الأخبار التي ترتبط بأمور لا يعلم بالرصد ودوامه كيفية ربطها بحركة الأفلاك والكواكب، من قبيل سعودة أو سعادة المولود وسعادة طالعه إذا ولد مع كون القمر في برج العقرب، أو من قبيل كون الزواج مسعودا إذا كان القمر في برج العقرب ووقع العقد. الربط بين كون الزواج منحوسا وبين كون القمر في برج العقرب مما لا يكشف عنه الراصد، مهما طال الرصد فإنه لا يمكن للراصد أن يعلم بالرصد نفسه أن كون القمر في هذا هذه المنزلة يعني أن الحدث الفلاني يحدث. هذه الأخبار هي التي تكون مشمولة لما دل على ذم التنجيم، فالتنجيم يراد به ذم هذه الأخبار من القسم الثاني. المطلب الأول الذي ذكره الشيخ يرتبط بتقسيم الأخبار إلى هذين القسمين، يريد أن يفرق بين الأخبار التي يكون مؤداها من لوازم حركة الأفلاك الذاتية بحيث يكون الرصد كافيا في العلم بها، مثل هذه الأخبار خارج عن مدلول أدلة ذم التنجيم. القسم الثاني الذي يكون داخلا بحسب مؤداه هو الخبر المرتبط بحدث لا يكشف الرصد عن كيفية ارتباطه بالنجم وبحركة النجوم، ككون هذا المولود سعيدا وهذا المولود شقيا، وكون هذه الحرب تنتهي بانتصار هذا الطرف وهزيمة هذا الطرف، فإن الرصد مهما بلغ من الدقة فإنه لا يعني علم الراصد بالارتباط بين هذا الحدث وبين حركة الكوكب الفلاني أو حركة الفلك الفلاني. هذا مطلب. المطلب الثاني هو أن القسم الثاني الذي حكمنا بأنه مندرج تحت الأدلة هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: مرة يكون الإخبار مبنيا على اعتقاد ارتباط بين حركة الفلك وبين الحدث الفلاني، وهذا يكون مشمولا للأدلة ومحل البحث. مرة يكون الخبر متعلقا بمجرد الاتفاق والاقتران من دون اعتقاد ارتباط أو تأثير، كما كان يفعله الذي أضاف المحقق الطوسي عندما أخبره بأن المطر سينزل اعتمادا على الاقتران الاتفاقي بين نزول الكلب من على السطح وبين هطول المطر. إذا كان الإخبار في مقام التنجيم بهذا النحو قال الشيخ أنه لا بأس به. إذا كان قول المنجم إنما يشتمل على مجرد الارتباط بمعنى الاقتران بين الحدث السفلي وبين حركة النجم فهذا لا بأس به. إن اعتمد على ما يفيد القاطع كان كلامه مفيدا القاطع، وإن اعتمد على ما يفيد الظن كان كلامه عليكم السلام مفيدا للظن. السبب في ذلك أنه أخذ في حكم حرمة التنجيم إسناد الحدث إلى النجم أو حركة النجم بنحو ما. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ.
من جوفة من الإخبار يعني حتى لو كان ليس من قبيل المطر الحمص والسعاد
نفس الشيء، بس إذا كان يعتمد فقط على على الاقتران، لا على الاقتران كما سيأتي، أنه بحسب تجربته علم أنه كلما حل النجم هنا تحقق الحدث الفلاني، كون هذه الحرب منتصرة للطرف الفلاني البادئ أو الطرف المبدوء. صباحكم الله. المطلب الثالث الذي ذكره الشيخ وهو أنه بعد أن فرغنا عن اختصاص حرمة التنجيم بغير القسم الأول من الأخبار، الأخبار التي تتعلق بلوازم حركة النجوم، وبعد أن فرغنا عن اختصاص حرمة التنجيم بما يكون مشتملا على اعتقاد الربط بين الحدث وبين حركة النجم، فنقول هذا هو محل البحث وهو الذي يمكن حمل روايات الذم عليه، وهو الإخبار عن حدث اعتمادا على حركة الفلك من باب اعتقاد أن حركة الفلك مؤثرة إما استقلالا أو لأنها جزء العلة. هذا ما ورد الذم عن من أهل البيت عليهم السلام لمن يعتمد عليه. هذه الأخبار من هذا القسم هو محل الذم. الشيخ بعد أن خصص الذم بهذا القسم من الأخبار نقل البحث إلى مطلب آخر، وهو أن الربط بين الأحداث السفلية وبين حركة النجوم على كم نحو وكيف يمكن أن تتصور، ذكر أربعة أنحاء يذكرها إن شاء الله تعالى ونذكرها تبعا له. قال الشيخ في المقدمة الثالثة أو المطلب الثالث أن إخبار المنجم قد يكون مبنيا على اعتقاد تأثير حركة الأفلاك في الأحداث الكائنة في عالمنا، وهذا له ربط بما كان يعتقده الأوائل من أن نسبة الأفلاك إلى العالم السفلي نسبة جزء العلة إلى العلة، أو نسبة العلة إلى العلة، أو الشريف إلى الخسيس، أو العالي إلى الداني، لا العلو المكاني فقط بل العلو الرتبي وعلو المنزلة. فقالوا أن الفيض ينزل من الله سبحانه وتعالى على الأفلاك فلكا بعد فلك حتى يصل إلى فلك القمر، وفلك القمر هو الذي تتحدد بموجب حركاته أحداث ما تحت عالم القمر. كانوا يتصورون أن العالم كالبصلة، كل فلك كالقشر. الفلك بالمناسبة الفلك حسب نظريات هؤلاء وإن قالوا أن القمر له تأثير، لكن يقولون أن القمر ليس هو هذا الجرم الذي يكون بدرا ويكون هلالا ويكون كذا، يقولون هذا نسبته إلى فلك القمر كنسبة العضو إلى الجسم. يقولون هذا كالعين مثلا باعتبار أن هذا الجسم الدائري مركوز في جسم أثيري لا يبصر بالعين لشدة لطافته، زين، ولكنه موجود ذو أجزاء لطيفة جدا جدا جدا. هذا الفلك إذا دار القمر معه لأنه مركوز فيه، ف فيقولون كل فلك كالقشر محيط بما تحته ومحاط بما فوقه حتى نصل إلى فلك الأفلاك الذي لا يوجد وراءه خلأ ولا ملأ. الفلك الأول ولا كوكب فيه، ثم الفلك الثاني ذاك الفلك يسمى الفلك الأطلس، الفلك الثاني يسمى فلك الثوابت، وذلك لأنه بعيد جدا لا نبصر حركة النجوم لشدة بعدها، بحيث أن إبصار تحركها من جزء إلى جزء في السماء يحتاج إلى 100 سنة وأكثر حتى ينتقل جزءا بسيطا جدا، لذلك تسمى هذه الكواكب ثوابت، هذه تتحرك من الغرب إلى الشرق لا من الشرق إلى الغرب، ثم تتنازل الأفلاك حتى يصل إلى فلك القمر. بعد فلك القمر يقولون يوجد دائرة الماء، بعد دائرة الماء دائرة الهواء، بعد دائرة الهواء دائرة التراب، هي الكرة الأرضية، بعد دائرة التراب كرة النار، يسمى كرة الماء، كرة الهواء، كرة التراب، كرة النار، هذه العناصر الأربعة للعالم السفلي. يقولون كلما استدار القمر باستدارة ما فوقه وما أحاط به بهيئة معينة تغير وضع كرة النار وكرة الماء وكرة التراب وكرة الهواء بهيئة خاصة، تلك الهيئة تستلزم حدوث الأحداث الفلانية، فيضان في منطقة، مطر في منطقة، رياح في منطقة، تتغير أمزجة الناس، هذا يكون مزاجه مثلا حار فيميل إلى العصبية، هذا بارد فيميل إلى كذا، من ولد والكوكب الفلاني في الوضع الفلاني كان يومه نحسا مثلا وكان يوم ذاك سعيدا وهكذا. كانوا يعتقدون بأن لحركة الأفلاك تأثيرا في العالم السفلي، العالم السفلي يراد به كرة الماء، كرة الهواء، كرة التراب، كرة النار، طبعا بما تشتمل عليه هذه الكرات من كائنات و جزئيات موجودة. إذا أخبر المنجم عن حدوث حدث استنادا إلى تأثير حركة فلك ما أو نجمين بهذا الاعتقاد، كان هذا التنجيم المذموم في الروايات، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على هذا القائل، فإن المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر كما ورد في الروايات. هذه الروايات كثيرة جدا متفرقة جمعها الأصحاب، والشيخ رحمه الله تعالى يسرد 5 أو 6 روايات من هذه الروايات الناظرة إلى هذا المطلب. نعم، الذي يستفاد من هذه الروايات حرمة القول إذا اشتمل على البت والجزم، أما إذا لم يشتمل على البت والجزم بل صرح المخبر بأنه يظن، فإنه بحسب ظاهر هذه الأدلة لا يكون قد فعل محرما، وهذا ما يستفاد من روايات ورد فيها التصريح قبل أن يحكم الإمام بالحرمة، قال أتقضي، وهذا ظاهر في أن الحرمة مناطها القضاء وهو الجزم في المقام.
بين البت والجزم والاعتقاد يتلائم مع الظن.
نعم، أعتقد يتلائم مع الظن، وذلك لأن الظن عبارة عن الظن بالملازمة، فأنت تعتقد اعتقادا طبعا غير جزمي بالملازمة.
يكون شاملا
لا، الشيخ رحمه الله تعالى خصص
شرطين.
نعم، الاعتقاد والجزم. نعم، كما أن الشيخ ذكر أولا أن الإخبار هو المخصوص بالأدلة، ثم ذكر أن الإخبار يجب أن يكون عن اعتقاد أيضا، هذا شرط مع ذاك. نقرأ هذا المقدار.
سيدنا الموضوع ما أراد أنه تنقح جيد، يعني هذا البحث يعني راجعنا إلى اللغة، وهذا معنى التنجيم لو في انصراف عن المعاني الأولية، معلش حملة الرواد على فقط المعنى هذا الأخير مثلا الانصراف أو المعنى اللغوي،
كون هذا المعنى هو المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي لا ربط له بمحل البحث، يعني كلامك صحيح في نفسه أن التنجيم هل يطلق اصطلاحا على كل إخبار أو على إخبار مخصوص، لكن هذا لا ربط له بما نحن فيه، كلامنا عما يستفاد من الروايات ذمه، وما ورد في كلمات الفقه الفقهاء أنه محرم. الذي يستفاد من كلمات الفقهاء أن المحرم هو إخبار المنجم، ولا إشكال أن إخبار المنجم هو الإخبار المبني على الحدس الذي لوحظ فيه حركة الأفلاك. لكن هل كل إخبار كذلك؟ قالوا لا، مو إخبار المنجم عن وقوع المد والجازر، ولا إخبار المنجم عن وقوع الكسوف والخسوف. خب، إذا لاحظنا هذه الأخبارات سنجد أن هذه الأخبارات هي كإخبارات من عاشر زيدا على أنه عادل. أكو إخبار حسي، أكو إخبار بأمر حدسي لكن قريب من الحس. الشجاعة ليست أمرا حسيا لكنها معلومة بالقرب من الحس أو بشيء قريب من الحس، بمعنى أن استكشاف الشجاعة لا يحتاج إلا ملاحظة الإقدام مثلا الكر والفار وأمثال ذلك. فيقال أن الشجاعة والعدالة أمور قريبة من الحس، كذلك المد والجازر. فإن العلاقة بين حركة القمر وبين المد والجازر ليست من الأمور المحسوسة، لكن مع ذلك تعلم بالحس للتجربة أو للاستقراء أو غير ذلك من الراصد. ما يكون من إخبار من المنجم عن مثل هذه الأمور، هذا ليس مشمولا لما نحن فيه، وذلك لظهور الأدلة على أن المحرم هو إخبار المنجم عن الغيب، وهذا ليس غيبا، هذا من قبيل إخبار المخبر عن شجاعة زيد، هو يخبر عن شيء علم بسببه. أيضا إخبار المنجم تارة يكون كإخبار الأعرابي، الراعي نتيجة تكراره للراعي قد يعلم أن هذا الجاو يقارن نزول المطر، هل هذا إخبار بالتنجيم أو محرم؟ قطعا هذا ليس بمحرم، إما لانصراف الأدلة إن أصر الإنسان على أن هذا الإخبار مستند على ملاحظة الجو، وما يخالف، لكنه منصرف، وذلك لأن العرب كانت تعتمد على هذا ولم يردع الشارع عنه، بل ورد في الروايات أن الشارع إنما يخطئ الناس لقصور معرفتهم، وإلا فإن الإمام لما خرج بممطر، الإمام العسكري عليه السلام أو الهادي، خرج في سفر مع بعض أصحابه فرأوه قد أخذ الممطر معه، قالوا له إن الجو صاح ولا أمارة على المطر، قال ستمطر السماء. مثل هذا الكلام من الإمام ليس ردعا لهم عن العمل بالنجوم، بل هو إقرار للعمل بالنجوم في هذا المورد، وإنما هو تخطئة لهم، أنتم لا تعرفون، وإلا هذا الجو فيه مطر. ليس الإمام معتمدا على العلم بالغيب فقط، بل هو في مقام تنبيههم إلى أن معرفتهم قاصرة. هناك موارد كثيرة يفهم منها أن هذا المقدار من العمل بالنجوم ليس بمحرم، وذلك لأن هذا المقدار لا يشتمل على اعتقاد التأثير، بل هو من باب الاعتقاد بالمعية وبالاجتماع وبالمقارنة وبالاتفاق، لا بأس بذلك. كما يجوز للإنسان أن يخبر عن مجيء عمرين إذا رأى زيدان، وعن طلوع النهار إذا طلعت الشمس، يجوز للإنسان أن يخبر عن هطول المطار إذا بزغ النجم الفلاني، يقولون إذا بزغ نجم سهيل أصبح في الكذا في الجو كذا وكذا وفي الأرض كذا وكذا، يقولون هذه الأرض الآن صالحة للزراعة لدخول النجم الفلاني. مثل هذه الأخبارات هي أخبارات عن مجرد الاقتران. طيب، إذا ما هو الإخبار الذي يحرم بعنوان التنجيم؟ هو الإخبار بأمور لا يعلم سببها بالراصد ولا يمكن العلم بسببها من جهة الراصد، وهي الأمور الغائبة عن الحس التي لا تقع إلا بأسباب مجهولة. مثل هذه الأخبار هي التي أطلق عليها في الشارع أو في الروايات عنوان التنجيم، لا يراد بالتنجيم إلا هذا في الروايات وفي كلمات الفقهاء.
السعادة والشقاء سيدنا يمكن أن تعلم بالاقتران أو لا؟
بلى، يعني هم يدعون أنهم يعرفون سعودة الأيام ونحوستها وسعادة الناس وشقاوتهم بالطالع كما يقولون.
هذا ما تكون حرام؟
بلى حرام، يعني إذا بت الإنسان به وجزم كان محرما، هذا هو التنجيم المحرم. الثالث الإخبار عن الحادثات وعن والحكم بها. الحكم معطوف على الإخبار. والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة، الاتصالات الكوكبية كالمقارنة والتربيع والتسديد وكون القمر في بالنسبة إلى الكوكب الفلاني كذا وكذا، بالاستقلال أو المدخلية، مستندا إلى التأثير. هذا التأثير إما مع الاستقلال أو مع المدخلية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته. طبعا كلام قول الشيخ وهو المصطلح عليه بالتنجيم الأنسب أن يكون بلحاظ كلمات الفقهاء، وإلا فالتنجيم اصطلاحان عرفيا خاصا عند أهله أعام. التنجيم هو النظر في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. حتى الروايات الواردة في هذه الآية دلت على أنها نظرت إلى علم النجوم كما هو عند أصحابه، هو أعم. لكن ذم الذم مخصوص بحصة خاصة منه لا يشمل كل أقسامه. فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صدق أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. وفي نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فقال عليه السلام له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، أي نزل به الضر وأحاط به الضر، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه. طيب طبعا هنا يستفاد من هذه الرواية أن الاعتماد على المنجم كفر بالقرآن، وأن الاعتماد على المنجم يساوق الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى وعن الاستعانة به. ما هو وجه الارتباط بين هذا وذاك؟ ما وجه الملازمة بين الاعتماد على التنجيم وبين الاستغناء عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ قيل في بيان هذه الملازمة وجوه، ومنها أن كلام أهل البيت عليهم السلام مبني على إحاطتهم بقصور قول المنجم عن الإصابة، ومن الواضح أنه إذا كان القول قاصرا عن الإصابة يكون الاعتماد عليه قلة عقل. فإذا تعارض قول المنجم مع ما أمر الله تعالى به من الأخذ بأسباب التوكل والأسباب الطبيعية كان هناك تنافٍ بين قول الشارع وبين قول المنجم، فيكون الكفر بهذا المعنى. وإلا فسيصرح الشيخ قدس الله نفسه أنه لا يراد بالكفر هنا الكفر الخاص بحيث يرتب على المنجم آثار الكفر حتى يكون مزاولته للتنجيم موجبة لإجراء حكم الردة عليه، لا مو هالشكل. قال إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. بناء على أن الاستثناء ظاهر في الاتصال، فالاهتداء بالنجم من علم التنجيم. إذن التنجيم حتى في الروايات أعام من الإخبار بالمغيبات، الإخبار بالكسوف والخسوف والإخبار بالسعادة والشقاء والإخبار بالمد والجازر والاهتداء في ظلمات البر والبحر مثلا بالنجوم، هذا كله من النجوم. قال فإنها تدعو إلى الكهانة أو الكهانة، والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. طبعا يحتمل والله العالم أن تكون مراتب الذم متفاوتة، فيكون أدناها مرتبة التنجيم، مرتبة التنجيم، ثم الكهانة، ثم السحر، ثم الكفر. ويحتمل أيضا أن يكون المقصود أن هذا أي الكاهن المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، لا من باب أن الساحر هو أشدها مرتبة في الذم، بل من باب أنه آخر من ذكر. وإلا في كلام الإمام كما لو قال والجميع كالكافر، هذا أيضا محتمل، يحتمل أن يكون هذا والكافر في النار. وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا، فقال له عليه السلام، فقال عليه السلام له أي للمنجم: أتدري ما في بطن هذه الدابة، أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. طبعا هذا الكلام صادر ممن؟ من أمير المؤمنين عليه السلام، يعني مو معلوم لو قاله غير أمير المؤمنين وغير الإمام المعصوم يكون استدلال تام، مو معلوم. مثلا الآن أصحاب يعني أخبار الجو والمناخ يقولون بأنه سينزل المطر إن شاء الله تعالى في غد، مو كلامنا الآن في الجزم، في جزمهم بالأخبار، لكن إذا قالوا فصدقوا، إذا قالوا فصدقوا. ألم يكن عندهم ظنون؟ بلى، كان عندهم ظن، حتى لو لم يكن عندهم جزم عندهم ظن. خب هذا الظن أصاب أو لم يصب؟ أصاب. ظاهر الآية أن الله عز وجل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، بحيث لا طريق لأحدين حتى إلى مجرد الظن. مثلا أنت تقول ما في بطن هذه الدابة ذكر، أظن أنه ذكر، من أين لك أن تظن أنه ذكر؟ هذا ظاهر الآية لو كنا نحن والظاهر. لكن إذا حكمنا القرائن الأخرى على الآية، ما المقصود بقوله تعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، خصوصا مع تطور وسائل العلم الحديث الآن الكاشف عما في الرحم، زين، أنه ذكر أو أنثى، وهو وإن لم يكن مفيدا للقطع في جميع الموارد لكن يفيد الظن. هل يكون إخبار الطبيب بهذه الوسيلة من باب تدخله فيما يختص علمه بالله سبحانه وتعالى؟ لا، المقصود بهذه الآية أن حاصر العلم المصيب، حصر العلم المحيط، حصر العلم الشامل، يعلم ما في الأرحام، مو بس ذكر وأنثى، يعلم ما في الأرحام، ذكر هو أم أنثى، مؤمن أو كافر، شقي أم سعيد، مطيع أم عاصي، له من الذرية كذا أو ليس له من الذرية كذا. الطبيب يخبر بأنه ذكر أو أنثى، مو أنه يخبر بأنه ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إذن الآية صادقة. خب من الذي يجادل هذا المنجم؟ هو من يعلم هذه الآية، أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين، لأنه يعلم الكتاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، علم أن هذا لا يعلم تماما علما تاما، فعرف أنه يفقد العلم الذي ذكرته الآية. أما أن تأتي أنت وتجادل بالآية فهذا من قبيل أن تجادل الطبيب في إخباره عن جنس المولود أنه ذكر أم أنثى، اعتمادا على أنه يعلم ما في الأرحام. طب هذا استدلال أشبه بما يفعله الآن السلفيون. يجب أن نلاحظ هذه النكات في الرواية، الإمام يجادل المنجم مو كل شخص، لذلك لا يظهر من هذه الرواية أن الإمام ذمه لأنه يعتمد على التنجيم، بل الظاهر من هذه الرواية أن الإمام ذمه على ادعائه العلم، وإلا فإن علم التنجيم لو كان عنده فالظاهر أنه مما يكون طريقا لمعرفة المعلوم، كما أن كثيرا من الأساليب العلمية تؤدي إلى معرفة المجهول، وهي لا تنافي مع قوله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا قال: ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من سار فيها حاق به الضر من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه وأحوج إلى الرغبة إليك أحوج يعني إخبارك أحوجه إلى أن يستعين بك في دفع المكروه عنه وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي تقضي قلت نعم قال أحرق كتبك تقضي يعني تجزم تحكم حكما باتا قال نعم قال أحرق كتبك وفي رواية مفضل بن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه رواية طويلة ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة التي فيها أتقضي بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقضى به بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير والتحذر بالصدقة إن فهم الشر بمعنى أنه لم يعتمد عليه في البت وإنما اعتمد عليه لكي يحذر ويقدم الصدقة إن كان طالع الشر ولكي يتفاءل إن كان الطالع الخير كما يدل عليه ما عن المحاسن عن أبيه أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن سفيان بن عمر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك ما نهاه عن النظر في النجوم بل قصر كلامه على كيفية معالجة ما دخله في نفسه من الشيء ما هو الشيء الذي دخله التشاؤم الطيرة باعتبار أنه رأى الطالع الشر مثلا ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعة أو الحادثة الواقعية وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية لو كان إخبار المنجم من قبيل ما ذكره في الأمر الثاني أنه يخبر بوقوع الحادثة الفلانية من باب المقارنة للوضع الفلكي الفلاني معتقدا بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت نظير ما فعله صاحب المحقق الطوسي للمحقق الطوسي قال هذا لم يدخل في الأخبار الناهية طبعا كلام الشيخ صحيح في الجملة لكن هذا عود إلى القسم السابق كلامنا في الإخبار من القسم الثالث القسم الثاني هو هذا الذي ذكره أن يخبر بوقوع أمر عند وقوع أمر من دون الاعتقاد بأن هذا الأمر مرتبط بهذا أو لا بل يعتقد بأن الله هو المؤثر مثلا
ما يصل التأثير مع فرض التأثير يعني مع فرض اعتقاد المخبر أنه يؤثر بقناية ما سيأتي منه في المناقشة جوازه مبني على اعتقاد الاقتضاء لعلويات في السفلية
يعني هذا سيأتي منه إن شاء الله تعالى أنه محرم بجميع أقسامه لذلك نحمله على
نعم في الدليل يعني كأنه بوها الكلام أنه ناظر أنه لو الشخص أخبره وكان معتقدا بالتأثير لكن معتقد أيضا بفكرة البدعة أنه الله يمحو ما يشاء هل هذا
يوجب وقوع تهافت في كلامه لما سيأتي منه إن شاء الله تعالى أنه حتى لو اعتقد بأنها مظهر لإرادته سبحانه وتعالى فإنه داخل تحت موضوع الحرمة عند كلام عند أكثر الفقهاء الآن نشوف العبارة شو. قال وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت كما يظهر من قوله فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب. نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة، إلا أن جوازه جواز هذا النحو من الإخبار مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وهذا ما سيأتي من الفقهاء عدمه، يعني عدم جوازه. الفقهاء يظهر منه أنه لا يجوز الاعتقاد بالارتباط ولو كان بنحو المظهرية، يعني لا يجوز أن يقال أن للكواكب تأثيرا في الحوادث السفلية حتى لو قلنا بأنها مظاهر لإرادة الله، هذا ما يظهر من كلمات كثير من الفقهاء. قال الشيخ إن قلنا بهذا فلا بأس، لكن إن قلنا بأن الاعتقاد غير جائز بعد لا مناص من حصر الجواز بالقسم الثاني والذي تقدم. وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم، وهذا هو القسم الثاني الذي ذكرناه ذكره الشيخ. قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، يعني كان إخباره متمحض في محض المقارنة وإن كره. انتهى. الرابع يأتي. صلى الله على محمد وآله. Thank you.